شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله، موضوعي في هذا اللقاء يتعلق بالنار التي أعدت للكافرين وللعصاة من المسلمين، والنار هي النذير وهي العقاب وهي العذاب التي أعده الله للمخالفين لشريعته. النار أحرى بالدعاة إلى الله عز وجل أن يذكروا الناس بها بين الحين والآخر، وخصوصا في مثل هذه الأيام المباركات من شهر رمضان المبارك. نعيش معكم سويا لنقف على بعض الصفحات المتعلقة بهذا العذاب الشديد الذي أعده الله للذين وصفوا بالمخالفين لكتابه ولسنة نبيه. نعيش مع بعض الآيات وبعض الأحاديث الواردة في هذا المضمار، ثم نعلق على ما نراه مناسبا، ونقف الوقفات في المواضع التي تحتاج إلى تأمل حتى نحذر عقاب الله ونعد العدة كي ننجو من غضبه ومن عذابه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نداء رباني نادى الله عز وجل من خلاله أهل الإيمان، ولم يخصهم بالذكر إلا لعلمه أنه لا يستجيب له إلا من كان من أهل الإيمان. فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهو في غنى عن إيمانهم، وهو في غنى عن صلاحهم، وهو في غنى عن طاعتهم وعودتهم وإنابتهم. فالله غني عن هذه العبادات وعن هذه الطاعات، ولكنه جعلها للخلق من باب الاختبار، لينظر من يطيع ومن يعصي، من يستجيب ومن يرفض، ولا يرضى لعباده الكفر. بما أنه غني عن عبادتهم لكنه أيضا رحيم بهم ولا يرضى لهم الكفر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأنفسكم عذابا، اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. النار ويقال لها سقر، ويقال لها جهنم، ويقال لها الحطمة، وتسمى وتوصف بأوصاف كثيرة. هذه النار أيها الإخوة تحتاج منا إلى تأمل في واقعها وفي شدتها وحرها وسمومها. الأمر أيها الإخوة ليس أمرا سهلا. تأمل معي في عظمة هذه النار من خلال الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود، يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بجهنم ومعها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه النار يؤتى بها إلى الناس أجمعين، إلى المؤمنين وإلى الكافرين وإلى العصاة من المسلمين، ليشاهدوها في المحشر حين توضع الموازين، حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يؤتى قبل أن يدخل النار أهلها، وقبل أن يدخل الجنة أهلها. يؤتى بها إلى ذلك المكان إلى يوم العرض، حينما يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فيراها الجميع، فيوقن أهل الإيمان أن الأمر عظيم وأن الخطب جليل وأن النار أعدت لمن خالف دينه وأمره. إنها نار جهنم التي أهون فيها من يدخلها ويعذب ويظن أنه أشد الناس عذابا فيها وهو أهون الناس. يصور لنا هذا الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير الذي في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه، أي في أسفل قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن هناك أشد منه عذابا، وإنه لأهون الناس عذابا يوم القيامة. تخيل معي هذا الموقف. نار الله عز وجل التي يوم القيامة أعظم حرارة وأشد من نار الدنيا، لأن نار الدنيا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن ناركم هذه جزء من 100 جزء من نار جهنم. نحن لو جئنا إلى هذا الجزء البسيط أو اليسير، أتينا بجمرة، أتينا بجمرتين ووضعنا هاتين الجمرتين تحت قدم أي شخص منا، هل يستطيع أنه يصبر على حرها وحرقتها للجلد؟ الجواب لا. فما بالكم بالنار التي هي 100 أو 99 أو هي 99 جزءا بمثل هذه، أي تزيد عليها 99 مرة، كيف سيصبر؟ جمرتان توضع في أخمص قدميه، حرارتها يغلي بها الدماغ كأننا نغلي بيضا، فالأمر عظيم. ولذلك لم يدرك حقيقة هذه النار حق الإدراك بمثل ما أدركها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين خطب أصحابه، تكلم معهم، وعظهم، أرشدهم، وقال لهم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة عندما سمعوا هذه الكلمات من رسول الله عليه الصلاة والسلام، غطوا رؤوسهم، ولها خنين، أي بكوا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم بحالهم، وعرفهم بواقعهم، وعرفهم بأن النار لا بد لها من استعداد لدفعها، ولا بد من وقاية حتى لا يصل إليها العبد المسلم. لو تعلمون ما أعلم، وكأنه عليه الصلاة والسلام نقد عليهم شيئا، ورى عندهم بعض الأمور، وهم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. الذين هم حواريون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رأى أنهم لم يدركوا حقيقة النار، مع أنهم يدركون خيرا منا. ولكن كما قال أنس بن مالك كما في صحيح البخاري: لما رأى بعض الأمور التي أنكرها على بعض التابعين قال لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. كيف لو رأى حالنا؟ كيف لو رأى واقعنا؟ كيف لو رأى تهاوننا؟ كيف لو رأى غفلتنا؟ كيف لو رأى تقصيرنا؟ كيف لو رأى عدم حسباننا لهذه النار؟ إنها نار عظيمة، والناس فيها درجات ومنازل، وهذه المنازل تحتها منازل ومنازل تلي منازل. فأهل الإيمان من العصاة فيها منازل، وأهل الكفر ظلمات فوق ظلمات، وغشاوة فوق غشاوة. ولذلك يصف النبي عليه الصلاة والسلام العصاة من المسلمين وهم في الجنة وهم في النار، ويقول كما في صحيح مسلم: قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزة إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته وهي مربط الإزار الوسط، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، هذه الترقوة وهي العظم الناشز في الحلق. فالأمر عظيم، ولذلك لعظمته يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني يستطيع الإنسان أن يتلاشى الأمر، ويستطيع الإنسان أن يحذر هذا العقاب الأليم بشيء من الأعمال الصالحة. النار إذا دخلها الكافرون نسي أمرهم، فلا رحمة ولا عطف، وذلك لأنهم كفروا بالله. أما أهل الإيمان فإذا دخلوا النار فإنهم يحاسبون على قدر معاصيهم، يحاسبون على قدر ذنوبهم، ولا يظن الظان أنه إذا حوسب على قدر ذنبه أن الأمر هين، لا، بل الأمر عظيم. بعضهم يستهين ويقول لا بد أن ندخل النار وهي قضية لا بد أن نردها، عبارة عن شوية، عبارة عن غليان، عبارة عن عقاب، لكن الحمد لله المآل بعد ذلك إلى الجنة. وهذا أمر خطأ، هذا الأمر خطأ، لأنه استهانة. نعم، أهل التوحيد إذا عوقبوا بسبب معاصيهم في النار خرجوا ودخلوا الجنة، لكن لا تستهن بالأمر ولا تظن أن الأمر سهلا، لا تظن أن الأمر سهلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يذكر لنا أمرا عظيما من أمر هذه النار. يقول ابن مسعود، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمعنا وجبة، يعني سمعنا شيئا كأنه ساقط على الأرض، حتى وجدنا اهتزازا أو صوتا له عندما وقع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه حجر قذف بها من 70 خريفا في نار جهنم، من 70 سنة قذف بها، الآن وصلت إلى قعرها. النار عظيمة، وإذا كان هذه النار يؤتى بها ولها 70,000 زمام، لها مماسك كالحبال 70,000، لا يجرها واحد، كل زمام عليه 70,000 ملك من عظمتها ومن هولها يجرونها. فلذلك لا يستهين الإنسان بالنار. أما أن الإنسان يحاسب ثم يأتي إلى الجنة فلا شك، وهذا قد أشرنا إليه كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، هذا هو آخر شخص يخرج من النار حبوا، يقول له الله عز وجل: ادخل الجنة، فيأتي إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع إلى الله ويقول إنها ملأ، فيقال له ادخل الجنة، فيأتي إلى الجنة مرة أخرى ويخيل له أنها ملأ، فيرجع ويقول: يا رب إنها ملأ، فيقول له ادخل الجنة، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول: أتهزأ بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود: ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: هذا أدنى أهل الجنة. نعم يا إخوان، لا شك أن المسلم مصيره إذا حوسب دخل إلى الجنة، ولكن اتقوا الله في هذا الأمر، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن الجنة دار للمتقين، وأن النار عذاب ومصير للمجرمين. ولذلك لا يمكن لأي شخص أن يقول بأنه يقوى على شيء من نار الله. إذا كان لا يستطيع أن يقوى على شيء من نار الدنيا وهو من نار الله، وهو جزء من 100 جزء من نار الله ومن عقاب الله، فما بالكم بذلكم الحر الشديد. نار جهنم هي دار الناس الذين عصوا الله في الدنيا وخالفوا أمره بكثير من المعاصي وفي كثير من الذنوب، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، حتى نجعل مجالا للأسئلة، لأن الوقت في الدرسين السابقين لم يجعل لنا مجالا، فننظر بعض الأسئلة الواردة حتى نجيب على شيء منها. يقول السائل: والدنا مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه، فهل نصوم عنه؟ الحديث الذي في صحيح مسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. تفسر ذلك عائشة وأم سلمة، ورجح ذلك الأحناف خلافا للجماهير، أن هذا إنما كان القضاء أو الصوم في حق من نذر ولم يوفي بالنذر، أما من مات وعليه صوم من رمضان فإنه يلزمه التوبة والاستغفار، وهذا لا شك أنه هو القول الراجح. وعلى ذلك فإذا مات الوالد أو مات القريب أو مات الحبيب وعليه صوم من رمضان، فينبغي للأقارب ولمن يحبه ويعز عليه أن يدعو له وأن يستغفر وأن يتصدق عليه، لعل الله عز وجل أن يغفر له. أما بالنسبة للقضاء فلم يرد، والصوم عنه لم يرد إلا في باب النذر، ونحن كثيرا ما ندندن ونقول الكتاب والسنة بفهم السلف. فما المقصود بفهم السلف؟ أن ننظر إلى تأويلهم وتفسيرهم للحديث النبوي، وننظر هل من خالف تأويلهم، ثم نأتي بهذا الفهم، لأن فهمهم هو أقرب للصواب وهو أدرك للغة العربية منا، خاصة أنها قد دخلت فينا العجمة، ولم يعرف مخالف لعائشة رضي الله عنها، وهي التي روت أحاديث القضاء في هذا الباب. وعلى ذلك وإن وجد خلاف كما قيل، فإن الخلاف لا يكون جميعا معتبرا إلا ما وافق الدليل وما وافق من هم أدرى بالنص الشرعي، وخاصة السلف، وبالله التوفيق. سائل يقول: كان علي صيام من رمضان السابق وقضيته، كل شهر كنت أصوم 2 أو 3، قيل لي: لا يتقبل الله عز وجل منك هذا الصوم، ولا بد أن يكون صوما متتابعا. هذا كلام غير صحيح. إذا كان عليك قضاء من رمضان الماضي وصمته أياما متفرقة في الشهر 1 أو 2 أو 3 أو ما شبه ذلك، فقد أديت الذي عليك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. عدة بمعنى فأفطر أحدكم، فعدة بمعنى يقضي عدة، أي أياما ولو متفرقة، فلم يشترط أن تكون متتابعة. هذا الذي يدعى بالبطلان لا يحل له، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام. أيضا كذلك لا تقول للناس هذا يجوز وهذا لا يجوز إلا وعندك علم، وإلا كان هذا من الافتراء على الله، وبالله التوفيق. يقول السائل: هل يجوز لمن يقوم بإطفاء الحرائق إذا احتاج للإطفاء للإفطار، وخاصة إذا اختنق من الدخان، هل عليه أن يفطر؟ وماذا يلزمه إذا أفطر؟ نعم، عليه أن يفطر، عليه أن يفطر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أصيب باختناق واحتاج إلى الأكسجين، احتاج إلى الماء، عليه أن يفطر وجوبا، وإلا دخل تحت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحينها يقضي قضاء لهذا اليوم الذي أفطره. إلى هنا أكتفي لنفاد الوقت، سائلا المولى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.